إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحمد الله إليكم الموفق لنا ولكم إلى هذا الخير وهذا اللقاء وفي هذه القرية ومع الآباء والأبناء، شيب وشبابا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وهذه الدقائق وهذه الكلمات نافعة لنا في المعاش والمعاد، إنه جواد كريم. إخواني في الله، جاء في صحيح المسند لشيخنا الواذعي عليه رحمة الله أنه حصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أفزع الناس، فانطلق منهم جمع نحو الأمر الذي أفزعهم وأخافهم، وأتى رجلان إلى باب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقعدا وعليهما سيوفهما واحتبيا بجانب باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظران أمره، أمر الله وأمر رسوله عند هذا الأمر الذي دهمهم من الخوف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمرو بن العاص وآخر على بابه قد احتبيا وعليهما سيوفهما، فقال: ما لهم؟ ما لهم؟ ألا فعلوا كما فعل هذان الرجلان الصالحان؟ ألا فعلوا كما فعل هذان الرجلان الصالحان أو كما جاء في الحديث؟ أمور الأمن أو الخوف تغيرات لا بد أن تحصل للناس، فتارة يأمنون وتارة يخافون، وللأمن أسباب وللخوف أسباب، والخوف باب شر وله من يفتحه، والأمن باب خير وله من يفتحه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، أي مفاتيح خزائن الخير لها رجال، ومفاتيح خزائن الشر لها رجال. عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، صمام أمان وضمان للمجتمع، يفتح لهم أبواب الخير، يعلمهم باب التوحيد، باب الصلاة، باب البر، باب الجوار، باب الصدقة، باب الأخوة، باب الفقه، باب الذكر، باب الخوف والرجاء، ونحوها من الأبواب، يفتح للناس أبواب الخير لقلوبهم وأرواحهم وأبدانهم. طوبى له، وطوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام في ظلها ما يقطعها، كما جاء في الحديث: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام في ظلها ما يقطعها. وأتى بقوله السريع أن الجواد بعضه متوسط في السير، وبعضه سريع، وبعضه أسرع، فوصف هذا الجواد بأنه سريع، وزاده صفة أخرى تقتضي السرعة أكثر أنه مضمر، والجواد المضمر هو الذي يحبس في غرفة مظلمة مكتمة فيمنع عنه الطعام ولا يعطى إلا بقلة، فيضمر بدنه، يضمر، فإذا ضمر بدنه أعطوه الطعام فينطلق بعد أن ذاب شحمه، يعرق بسبب الحبس، يعرق فيذوب شحمه ويضمر لحمه فيقوى عظمه، فيقال جواد مضمر أي لا يسبق، ما عنده شحوم ولا ترهل يقتضي البطن، السمين ضعيف الجلد، والنحيف سريع، هذا معروف. فالجواد المضمر السريع مع هذه الأوصاف له ولراكبه، إلى جانب هذا أتى بزمن طويل يمشي مع سرعته 100 عام. وهناك أنواع من الخيول تسابق السيارات ولها مسميات متعددة، لو دخلت إلى حديقة الخيول تجد هذا النوع يسمونه البرق، وهذا يسمونه الريح، وهذا يسمونه كذا، مسميات ولها هيئات تأخذ القلوب، وهي مش تعني انتخابية كلامي هذا، لها هيئات تأخذ القلوب ولها سرعة تتفاوت، ومع سرعته في 100 عام وهو يسير هذا السير، لو حولنا، لو جعلنا سيره يقطع في الساعة على افتراض 100 كيلو، في 10 ساعات 2000 كيلو، 20 ساعة 4000 كيلو، وأربع ساعات 2400 كيلو ونزيد 100 احتياط. إذن 4000 كيلو ونصف في اليوم والليلة يقطعها مسافات شاهقة تتجاوز تلك البلاد البعيدة، ومشيها 4500 كيلو في اليوم والليلة، فكم في الأسبوع؟ كم في الشهر؟ كم في السنة؟ كيلوهات. يبدأ العجز الفردي عن الحساب الذاتي إلى الحسابة، تنتقل الحسابة. إذن 4000 كيلو ونصف في اليوم، 10 أيام 45000 كيلو. طيب الشهر قريب من 130000 كيلو. طيب السنة، فهذه 100 عام ما يقطعها تحت ظل شيء. هذا عجب أن تجد أن المقاييس الدنيوية تنتهي وتضطرب أمام مقاييس الآخرة. إما عرفنا أن شجرة مسيرتها 10 دقائق، مسيرة ظلها 10 دقائق، 5 دقائق مسيرة أغصانها 5 دقائق. هذا عجب، هذا الإعداد وهذه التهيئة لمن هي؟ قال في الحديث: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير. إذا من كانوا مفاتيح للخير هذا جزاؤهم، هذه الشجرة لهم ولمن كان يماثلهم. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، مغلقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلقا للخير. وعلى هذا انقسم الناس إلى قسمين. وفي الحديث حين حصل الأمر المخيف المقلق انقسم الصحابة إلى قسمين: قسم توجهوا إلى الأمر المقلق ينظرون ما الحدث، ما المصاب، ما الأمر الجلل، يتلمسون الحقيقة. ولعادة الطبيعة البشرية أنها تبحث عن الأمر الذي يشوق. رأى الناس مجتمعين من بعد، إيش معهم؟ ليش؟ ما وجد جواب، قفز بنفسه ينظر. اجتمعوا علاقات على محوات، على عود، على ثعبان، على حجر، على عقرب، على شيء، أي احتلاق موجود يسأل إيش معهم؟ ما وجد الجواب، راح ينظر بنفسه. فهؤلاء توجهوا إلى الحدث، وهم الأكثر، ونسبة يسيرة تعد بالأصابع توجهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا يهمهم الحدث وما حدث، يهمهم أن الوحي ينزل فيأتيهم بحقيقة الأمر. هل إليه يتوجهون وعليه يقبلون أم عنه يدبرون؟ ينتظرون التوجيه والوحي ينزل. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى هذا؟ معنى أنهم يترقبون مجيء الوحي حتى في القضايا الخفيفة، القضايا الخفية الدقيقة. أي الرجل كان يفضي إلى زوجته وقبل أن يفرغ ماءه ينزل فيعزل. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. أي لو كان العزل ممنوعا لجاء الوحي بمنعه أو ببيان المحذور فيه. وهذا جاء حدث الوحي سيبينه، فلما وقف واحتبيا وعليهما سيوفهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم؟ أي لماذا انجفلوا وتوجهوا إلى هذه الأمور؟ قد يأتيهم أمر يضرهم، قد يفجؤون، قد يأتي بلاء، قد يؤمرون أو ينهون وهم بعيد. المطلوب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. الآية قال: ألا فعلوا كما فعل هذان الرجلان الصالحان. يؤخذ من هذا أننا في كل قضية وحصول أي بلية أو حدث لابد أن نتلمس الحكم الشرعي نحو هذه القضية، ألها حل للشرع؟ على سبيل المثال، اختصم رجلان على أرض، مآل الخصومة إذا سلمت للأهواء الضرب أو القتال أو الشتم أو السب أو التقاطع، هذا مآلها لدى الناس. ننظر هل لهذه القضية وجه شرعي وحكم إلهي؟ اختصم اثنان على جربة، على مسيل سائلة، على أشجار، على أحجار، على عيون، على سواقي، على سيارات، على أراضي، على عمارات، على بيوت، في شأن أولاد، في شأن حيوانات. ننظر هذه القضية حكم شرعي، ويوجد لكل قضية أحكام شرعية تخصها، علمها من علم وجهل من جهل. اختصم أناس في دماء، قتل وقتال، هل لهذه القضية حل شرعي وحكم رباني أم ليس لها حكم؟ نسير بمقتضى الأهواء والآراء، فإن الأهواء والآراء تجعل ابن عم الغريم غريب ووالد الغريم غريب وولد الغريم غريب والرجل من القبيلة غريب. مقتضى الأهواء ومقتضى الدين لا يجني والد على والد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل وله ولده، قال: ألا لا يجني عليك ولا تجني عليك، فلست محملا بجريرته وله محمل بجريرته، فكل يأخذ حظه ونصيبه مما اقترف، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مقتضى الآراء والأهواء أنك تشفي غليلك وتروي عليلك وتفتخر بين قبيلك، وليكن ما كان، أهم شيء أن لا يقال لدى الناس: فلان جبان، فلان ما عنده رجولة، فلان ما عنده كذا، فيلتفت إلى قول الناس ولا يبالي بمكانته عند الله جل وعلا. لننظر إلى صور من التعامل أمام بعض القضايا الهاجلة. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم في شيء، اختصم اثنان أخوان، أبوان، جاران، تاجران، عالمان، طالبان، أسرتان، قبيلتان، دولتان، بلدان، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن رد قضاياه في الدماء والأموال والأعراض إلى حكم الله وحكم رسوله فهو المؤمن، ومن لا فليس بمؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي عنده مراقبة لله لا يبالي بالتحديات ولا بالوعود. قال أحد ابني آدم لأخيه حين تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، حسده. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. طيب ليش تقتل؟ قبر الله مني قرباني ولم يقبل منك، أنا ليش تقتلني؟ قال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أمام هذا التهديد ما قرنا تحداك، واجه انت الجبل وانا الجبل، علمني رجولك، انزل قابل. ما عندهم هذا، هم لا يسعون إلى إرضاء أنفسهم، يريدون إرضاء خالقهم. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما الحامل له؟ أهو الخوف والجبن أم الخوف من الله؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. المانع لي الخوف من الله أن يعذبني بعذاب لا أطيقه فأرضي نفسي وأشفي غليلي، وبعدها نار وقودها الناس والحجارة، فأين راحة النفس وسرورها واغتباطها بقتله؟ هذه النسبة من الفرحة أمام ما ينال من ترحة وأحزان وعذاب. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. احمل ذنبي وذنبك ومآلك إلى النار. أرضيت نفسك في دقائق وجعلت مآلها النار التي لا تخبو والعذاب الذي لا ينتهي، وذلك جزاء الظالمين. أي عملك هذا ظلم واعتداء عليه بغير حق. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، ظالم خاسر مرضي للشيطان. يعقوب أمره ندم، وكان من أمر الغراب ما كان الغرابين بشأن. على هذا ما تعامل هذا المقتول مع القاتل كما تعامل القاتل معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. يعني سفك دم بمرجام بملطام بدكمة بضربة بدهفة برصاصة بصميل بحديدة، أسال دمه متعمدا بمد كفه كلما أراد أن يدخل الجنة بأعمال أخرى منعه هذا الكف من الدم أن يدخل الجنة. ومن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، وهو المقطع بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ذكر السعدي عليه رحمة الله أنه لم يرد في كبيرة من الكبائر وعيد كما ورد في قتل المؤمن. هذه كلها من يصبر عليها؟ الغضب واللعنة والعذاب عياذا بالله. إذن أمام هذه القضايا في دماء يرجع الناس إلى الشرع، فإن لم يجدوا من يقضي بالشرع رجعوا إلى الأعراف والصلح، فيدخل في هذه القضايا عقلاء الناس، فيتوجه عقلاء الشخصين، عقلاء الأسرتين، عقلاء القبيلتين، يعلم أن الحروب حصاد للأخيار والأنفس، وأن الحروب تأكل الرجال وتملأ البيوت بالأرامل والأيتام، وليس لها ذيل، وإنما هي كالسيل، فتن كالسيل لا تنتهي. فإذا دخلت جهات كبرى سار إليها الأعيان والوجهاء يخاطبون المحافظين، القادة، أشياخ القبائل، أهل الوجاهة، أهل القوة والكلمة، يعني يدخلوا لحقن الدماء وجمع الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلح، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، صلح جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في شأن الأنصاري وشأن الزبير بصلح ابتداء، ثم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أغضبه الأنصاري، وقد كان حكم بينهما بحكم لهما فيه سعة. فينبغي عند هذه القضايا العودة، فإذا كان رجع الرجلان إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة حكم لحكم رسوله، فالقضايا النازلة لا بد أن يرجع فيها الناس إلى أمر الله وأمر رسوله. فإن أبوا الرجوع فليعلموا أن نصيبهم من البلاء لا ينتهي. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رجل كان يأكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شماله، قال له: كل بيمينه. قال: أستطيع. ادعى أن في يده اليمنى عيبا أو عاهة تمنع من عدم الأكل، وهو يقدر، لكن أراد أن يدفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعذر يأكل بشماله. قال: لو كل بيمينك. قال: لا أستطيع، لا أستطيع أكل. قال: استطعت، أي إن كنت كاذبا لاستطعت. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه. عاقبه الله، كانت سليمة، خالف الأمر حين قال قولا لا واقع له، عاقبه الله فسربت قوة يده وأصبح مشلولا معطلا لا يستطيع أن يأكل، بذنب في لقمة، فكيف بدماء وأموال وأعراض وإقلاق وخوف قد تؤدي تلك الرزايا والفتن إلى قتل الأبرياء. فإذا كان القتال والنزاع بين فردين طائفتين في الشهر الحرام عظم الأمر كشهر محرم، نحن الآن في الشهر الحرام، شهر الله المحرم، وقد كان المشركون يلقى أحدهم قاتل أبيه أو قاتل أخيه يلقاه في الشهر الحرام فلا يتعرض له، فلا يتعرض له، ويعظمون الشهر الحرام وهم مشركون. فإذا انقضت الأشهر الحرم دخلوا في قتال، في غزوات، في صراعات، كانوا يعظمون وهم على غير دين صحيح، بل على شركيات، فأبقوا تعظيما للشرع. وفي بلاد الإسلام في الشهر الحرام والبلد الحرام، ربما في يوم جمعة، ربما في داخل المساجد، وهم لا يرعون ذلك حقا. فالإثم في حق من ظلم نفسه وغيره في الأشهر الحرم أعظم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم، والأربعة ثلاثة سرد وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثلاثة سرد ورجب مضر أي الفرد، هذه أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأصبح أهل الإسلام أهل الكتاب والسنة الآية والحديث من أمة محمد في الشهر الحرام لا يؤمنون في الشهر الحرام، ويخشى عليهم أن تنزل عليهم عقوبة في قلوبهم فضرب عليها بالقسوة ويختم لها بسوء الخاتمة عياذا بالله. فننصح الجميع بالأولى للكتاب والسنة عند التنازع وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والعودة إلى أمر الله أمر رسوله، وأن يتوجه العقلاء والعلماء والأشياخ والأعيان إلى النظر في أحوال البلدان والطائفة القبائل، وأن يكونوا مفاتيح خير مغالق شر، ويجعلوا على أيديهم ويتحملوا حمالات إن كانت هناك ديات أو أموال أو إرضاء يتحملوا الحمالات، ومن تحمل حمالة جاز له أن يعطى من بيت مال المسلمين من الزكاة لرفع تلك البلايا والمصائب التي يتمت ورملت وأفزعت وأخافت، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن نصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا الجميع الفقه في الدنيا ثبات عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.